بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
زهد الرسول، والخطبة الثانية بعنوان الدعوة إلى الله في موسم الحج لفضيلة الشيخ سعد البريك.
الحمد لله وله الحمد كله، الحمد لله وله الملك كله، الحمد لله وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أهل الحمد وأهل الثناء، لا إله إلا هو سبحانه، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، واجعلوا على أنفسكم من أنفسكم رقيبا. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، يشتهي الناس العامة والخاصة أن يسمعوا ويعلموا ويعرفوا عن سيرة القادة والزعماء، ويتلذذون بذكر أخبارهم، بل ويتباهون كل أيهم يحفظ من شمائل ذلك القائد، من شمائل ذلك القائد وصفاته وخصائصه أكثر من غيره. ولا عجب، فالنفوس حينما تضرب لها أمثلة من صور حياة القادة، وحينما تتجسد المعاني في أشخاصهم، وحينما يسمعون بالشجاعة حية في سيرة رجل، ويتخيلون التواضع قائما في جسد رجل، ويرون الأمانة جلية في تعامل رجل، ويستعذبون الصدق لذيذا، أيما لذة في منطق رجل، فإن ذلك يدخل على النفوس البهجة ويبعث في الأفئدة السرور. وأعجب من هذا أن تجد أناسا يعرفون عن شمائل وخصال أقوام كسائر غيرهم أو من سائر الأقوام، ليس لهم مزيد مزية أو كثير فضيلة عمن سواهم. فإذا سألتهم عن قائد القادة وزعيم الزعماء، الإمام المربي، القدوة الصادق المصدوق، الشجاع الكريم، الأمين البر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، وجدت حظه وحظ غيره من شمائله قليلة. ولست أدري لماذا علم كثير من الناس فصولا من سير العامة وجهلوا مطولات ومختصرات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إننا لا نشك أن كل واحد منا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي فهو كافر، ومن أبغض رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن بغضه يفضي إلى بغض ما جاء به، وكيف يبغض من هو بر رؤوف رحيم، وكيف يبغض من جاء بالصدق وبلغ وأدى وبين ووفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إننا نجد في قلوبنا مساحات جدباء لا تعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صفحات أو فصولا، ونجد من أنفسنا بقاعا قاحلة لا تعرف من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا إلا من رحم الله، ونجد في أنفسنا بخلا وشحا عظيما يوم أن نسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا نصلي عليه. وأي بخل وأي شح وأي ظنة يتحملها العبد وهو ينطق أو يسمع بنبيه صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله الغني القوي عالم الغيب والشهادة، الله الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، الله الحي القيوم يصلي على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. وملائكة الله الغلاظ الشداد المرسلات والعاصفات والفارقات والناشرات والملقيات، وكل جماعات الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالنا قد بلغ بنا البخل يوم أن يذكر صلى الله عليه وسلم فلا نصلي عليه. وجميل وحري بل واجب أن نتأمل سيرته صلى الله عليه وسلم، ولنجعل من سيرته بعد كلام الله وذكره لنا زادا. ونتحدث اليوم عن جانب من جوانب الرفعة والسمو والسيادة والسؤدد التي لا يملكها إلا نبي، بل ومن أولي العزم من الرسل والأنبياء. تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد عرض عليه أن يجعل الله له جبال مكة ذهبا وفضة، فقال: لا يا رب، بل أجوع يوما وأشبع يوما، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ذلك زهد اختياري، أما زهد الفقراء فهو زهد اضطراري، وشتان بين من يصبر عن الملذات وهو عاجز عنها بعيد عن الدنو من مواقعها، وبين من تع تعزف نفسه والدنيا تسيل أنهارا من ذهب وفضة بين قدميه صلى الله عليه وسلم. لقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم ورأى في حياته شيئا من الفتوح والأموال والأرزاق التي جلبت إليه، ومع ذلك مات ودرعه مرهونة عند يهودي صلى الله عليه وسلم في نفقة عياله. واسمعوا حديث حبيبته، واسمعوا حديث قرينته، لئن كان الصحابة يرون من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر سيرته فحبيبته وقرينته عائشة رضي الله عنها زوجه أم المؤمنين تصف لنا شيئا وأشياء من باطن سيرته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله، ولو شاء لأعطاه الله مالا لا يخطر ببال. أسألكم بالله وأسأل الفقراء قبل الأغنياء، وأسأل المدينين قبل الأثرياء الدائنين والمسرين، هل جعنا يوما؟ هل جعنا نصف يوم؟ هل عطشنا يوما أو نصف يوم؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز 3 أيام متوالية. وتقول عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا شاة ولا درهما ولا بعيرا، ولقد مات وما في بيته شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف عندها. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إني عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك. أيها الأحبة، تقلبنا في نعيم ما ذاقه صلى الله عليه وسلم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ليست المنازل والدرجات بقدر ما يفتح للناس من الأموال، فإن قارون قد أوتي أموالا مفاتحها تنوء بالعصبة أولي القوة، وإن فرعون جرت الأنهار من تحته ولم يجع، وإن هامان تسخرت الوزارة له، ومع ذلك فقد ذكر الله أحوالهم في النار. نحن على ما نحن فيه أيها الأحبة، كم شبعنا لا نحصي مرات وآلاف مرات شبعنا فيها، فهل نحصي أننا ننضبط بأدبه وتربيته صلى الله عليه وسلم يوم أن نضع أيدينا في الطعام فنقول بسم الله؟ إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهل تأدبنا بأدبه واهتدينا بهديه وسنته؟ فإذا فرغنا من الطعام قلنا الحمد لله الذي أطعمنا ورزقنا وكفانا وآوانا وجعلنا مسلمين، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ما أكثر ما نضربها خمسا تجول في جنبات الموائد والصحون، ثم نقوم عنها بطانا ننسى أن نحمد الله عليها. تقول عائشة: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء وتقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الفاقة أحب إلى النبي من الغنى، وإن كان ليظل جائعا صلى الله عليه وسلم يتلوى طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه من صيام ولو شاء لسأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها. وتقول عائشة: ولقد كنت أبكي له صلى الله عليه وسلم رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول: يا رسول الله، نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك. فيقول يا عائشة: ما لي وللدنيا، إخواني أولو العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم وأكرم مآبهم وأجزل مثواهم، وإني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن أقصر غدا دونهم. وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. تقول عائشة: فما أقام صلى الله عليه وسلم بعدها إلا شهرا واحدا، ثم توفي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غداء لعشاء، ولا عشاء قط لغداء، ما كان الغداء كثيرا حتى يفضل منه فضله فترفع للعشاء، وما كان العشاء كثيرا فترفع منه فضله حتى يبقى لصباح، وأما نحن فتبقى من الإفطار فضله، ومن الغداء فضله، ومن العشاء فضله، وبعضنا لا يريد أن يأكل فضله، بل يريد أن يأكل طعاما طازجا شهيا. لقد طرنا في الهواء، وسرنا على الماء، وأكلنا فاكهة الصيف في الشتاء، ولبسنا نواعم الخز والكساء، وما فعل ذلك أو ما تيسر لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فاتعظوا واعتبروا، وعسى ألا تكون لنا استدراجا. روى مسلم عن النعمان رضي الله عنه قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال عمر بن الخطاب: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم يرى القمر يتلوى، رجل يرى قائدا يتلوى، ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. من منا أكل الدقل؟ من منا يكنز الدقل طعاما له؟ لقد فتحت علينا الدنيا. ولست بهذا أدعو أن نحرم أنفسنا لذات وهبها الله لنا، ولكني أقول: أين شكر هذه النعم؟ وأين حمد هذه الخيرات؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إننا لا نسوق هذا، فنخشى أن يظن ظان بجهل أو بسوء فهم أن هذه دعوة إلى ترك ما أحل الله، ولكن لنرى صبر الرجال وعزم الرجال وتعلق الرجال بالآخرة. لقد أهمتنا الموائد فتفننا فيها، وأخذت الأطعمة حيزا من عقولنا وبطوننا، فأشغلنا طريقة طهيها وعرضها وتركيبها وتقديمها. أما هو صلى الله عليه وسلم فلم تكن الموائد والأطعمة شغلا شاغلا، بل كان شغله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان شغله الباقيات الصالحات، كان شغله أن يرضى الله وأن يطاع الله فلا يعصى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن كان ليمر بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأهلة، يعني الهلال، تلو الهلال تلو الهلال، ما يسرج في بيت أحد منهم سراج، ولا يوقد فيه نار، وإن وجدوا زيتا أيوقدون به سراج؟ ادهنوا به، وإن وجدوا ودكا أكلوه. رواه أبو يعلى ورواته ثقات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير. ولنتأمل أنفسنا كم طبقة من المفارش ننم عليها، كم طبقة من النواعم نتقلب عليها. يقول ابن مسعود: نام صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، فجلست فإذا على النبي صلى الله عليه وسلم إزار وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية الغرفة، وإذا إهاب معلق يعني الجلد. قال عمر: فابتدرت عيناي، توكفت عيناي، هطلت عيناي، بكت عيناي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا قبضة من شعير، وقرضا في ناحية الغرفة، وإهابا معلقا في جدارها، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ الله أكبر. كانت النفوس معلقة بالآخرة، وكانت الهمم والثابة ليس إلى الجنة فحسب، بل إلى الفردوس. وما كانت الهمم تنقطع عند دخول الجنة فحسب، بل تشتاق أن تنظر إلى وجه الله جل وعلا. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله إلا شطر شعير لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان عامة خبزهم الشعير. أما نحن في هذا الزمان، فإذا رأيت فقيرا يشكو فقره، ومسكينا يشكو مسكنته، فتأمل ما في بيته من الطعام، وانظر ما في خزانته من المؤن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه فقط، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كم عندنا من قوت يوم أو أيام أو شهر أو أشهر أو عام أو أعوام؟ والمصيبة أن تجد من يشكو فقرا ومسكنة وهو غير راض بما هو فيه من النعم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم، قليل من عباد الله تراه شكورا. ذات يوم جاء رجل إلى هذا المسجد وعليه عافية تهد الجدر وصحة لا أحسن لها وصفا من ما أرى فيها من فتوة وقوة، فشكى شكاية الفقير ذا المتربة والمسكين اللصيق بالتراب، وما هي إلا لحظات حتى توكفت عيناه بالدمع. فقلت: يا أخي، هل في بيتك طعام؟ قال: نعم. وهل في بيتك شراب؟ قال: نعم. قلت: فما تشكو إذن؟ قال: شيئا من الدين. لقد استرقت القلوب والأفئدة حتى باتت النفوس تبكي وتجزع وتهلع عند عرض من تافه الدنيا دينا يتحمله العبد، ولو صدق في وفائه لأدى الله عنه. من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه. فقال: إني فقير. قلت له: ليس عندي إلا ما أبعث به إلى الصومال وإلى البوسنة. فقال: أنا أشد منهم حاجة. فالتفت إليه مغضبا وقلت: أما تتقي الله؟ أما تتقي الله؟ أتعيش في حال لا تجد فيها ماء ولا طعاما ولا دواء ولا كساء؟ قال: لا. قلت: أتعيش وخلفك صربي يلحقك أو يقصف دارك بقذائف مدافعه؟ قال: لا. قلت: كم تملك من النعم في هذا البدن؟ أتبيع عينا بمليون؟ قال: لا. أتبيع يدا بمليون؟ قال: لا. أتبيع رجلا بمليون؟ قال: لا. أتبيع كلية بمليون؟ قال: لا. أتبيع شيئا من بدنك بمليون؟ قال: لا. قلت: فكم من الملايين في بدنك تتجول بها؟ بل هي مليارات. ثم تقول: أنا أحوج من هؤلاء؟ أما تستحي؟ أما تشكر ربك؟ أين الحمد والثناء على الله في كل حال؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشد صلبه بالحجر من الجوع. وتتحدث عائشة رضي الله عنها ذات يوم وإذ بها تجهش بالبكاء، فقيل: يا أم المؤمنين، ما يبكيك؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام، فشئت أن أبكي إلا بكيت أذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من الجهد. وربما مر عليه صلى الله عليه وسلم 4 أشهر ما يشبع من خبز بر. وتقول أيضا: ما شبع آل محمد 3 من خبز بر حتى قبض، وما رفع عن مائدته كسرة فضلا حتى قبض. وعن الحسن البصري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من المراسيل، قال: والله ما أمسى في آل محمد صاع من طعام، وإنها لتسعة أبيات بيوت زوجاته صلى الله عليه وسلم، والله ما قالها استقلالا لرزق الله، ولكن أراد أن تتأسى به أمته. النبي يحدث القوم بخاصة حاله، وما ذاك الشكوى إليهم، وكيف يشكو إلى العباد من بينهم وبين رب العباد وحيا أمينا وصلة متينة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: والله لقد كان يأتي على آل محمد صلى الله عليه وسلم الليالي لا يجدون فيها عشاء. وتحدث عائشة رضي الله عنها تقول: ما شبع رسول الله في يوم مرتين، ونحن كم نحصي أننا أتخمنا في يوم مرتين. فترى الواحد يكثر طعاما ثم يهبط على غداء فيكثر، ثم يدعى بعد العصر إلى طعام، فربما أكل مجاملة أو نوع شهوة أو لذة فيأكل فيتخم، وإذ به ينظر ساعته متى يحين ميعاد العشاء. تقول عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مرتين حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولا رفعنا له فضل طعام عن شبع حتى لحق بالله إلا أن نرفعه لغائب. فقيل لها: ما كانت معيشتكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. قالت: وكان لنا جيران من الأنصار لهم ربائب يسقوننا من لبنها، جزاهم الله خيرا. وعن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفر وعن أنس بن مالك قال: شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ولا لحم، ويقول أيضا: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل شبع. لا، قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بعينه رغيفا مرققا حتى لحق بربه. وعن عائشة قالت: ما اجتمع في بطنه صلى الله عليه وسلم طعامان في يوم قط، إن أكل لحما لم يزد عليه، وإن كان تمرا لم يزد عليه، وإن أكل خبزا لم يزد عليه. وعن أبي نضر قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: إني لجالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فأهدى لنا أبو بكر رجل شاة، فإني لأقطعها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة البيت. فقال لها قائل: أما كان لكم سراج؟ قالت: لو كان لنا ما يسرج به لأكلنا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم مرتين. ثم تحدث عائشة فتقول: بلغني أن الرجل منكم يأكل ألوان الطعام حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه، فذكرت نبيكم صلى الله عليه وسلم، فذلكم ما يبكيني، خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الخبز، وإذا شبع من الخبز لم يشبع من التمر. وننقلكم إلى حفلة زفاف، حفلة زفاف ابن القائد الأول، إلى حفلة زفاف ابني، إلى حفل زفاف ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأين تعقد هذه الحفلة؟ وكم فيها من الأطعمة والمفارش والوصائف والخدم؟ روي عن جابر رضي الله عنه قال: حضرنا عرس علي وفاطمة، فما كان عرسا أحسن مني، جلسنا على الليف، كانت هذه هي الأرائك أو ما يسمى بالكنبات أو المقاعد الفخمة الوزيرة، فرش لنا الليف، ثم قدمت الأطعمة. فما هي الأطعمة؟ أوتينا بتمر وزيت، وكان فراش فاطمة ليلة عرسها إهاب كبش، يعني جلد كبش، هذا فراش العروس، أما فراش الضيوف فكان قطعا من الليف. وعن علي رضي الله عنه قال: تزوجت فاطمة وما لها ولي فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل، وما لي ولها خادم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج عليا فاطمة بعث معهما بخميلة ووسادة حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين، فقال علي لفاطمة ذات يوم: يا فاطمة، والله سنوت حتى اشتكيت صدري، يعني كان يجر السواني على صدره، لم يكن يثني على الأباعر أو يثني على الحمر، وإنما يثني على صدره، يجر الغرب من قعر البئر برشا وطرف الرشا معلق في يده وصدره. يقول: سنوت حتى اشتكيت صدري، وقد جاء الله إلى أبيك بسبي فاذهبي فاستخدميه، أي اطلبيه خادما. فقالت فاطمة: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يدي من العمل، أي ظهر فيها شيئا من الأورام على الجلد. فذهبت فاطمة وأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا بنية، ما جاء بك وما حاجتك؟ قالت: جئت لأسلم عليك ورجعت واستحت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما. فلما عادت إلى علي ينتظرها لعل في ساقتها عبدا أو أعبدا أو أمة أو إماء، فقال: ما فعلت يا فاطمة؟ قالت: رأيت أبي فاستحييت أن أسأله. فذهب علي وفاطمة لعل كل واحد منهما يشجع الآخر بجرأة فيتكلمان بين يديه صلى الله عليه وسلم. فذهب جميعا فأخبراه صلى الله عليه وسلم بحاجتهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أن يقول؟ أنت ابنة القائد، أنت ابنة النبي، أنت ابنة الإمام الأعظم، أنت كل الفداء السبايا فدا لك أو بين يديك، وأنت زوج ابنة القائد والإمام. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم جوعا، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيع الخدم والرقيق الذي بلغني ثم أنفق على أهل الصفة الجياع، وبعد ذلك أعطيكم مما فضل. فرجع علي وفاطمة قد انكسرت أفئدتهما، وقد شعر النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسيهما فتبعهما. فلما دخل عليهما وجد الحبيبين القرينين الوفيين المخلصين قد دخلا في قطيفتهما وغطيا رؤوسهما بقطيفة قصيرة بدت رجلاهما منها، ولو غطيا أقدامهما لانكشفت رؤوسهما. فلما دخل النبي فزعا وثارا فقال: على رسلكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ ألا أخبركما بخير من خادم وخادمة؟ قالا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان في دبر كل صلاة عشرا، وتكبران في دبر كل صلاة عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبرا 34. قال علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر المؤمنين، أسوق لكم تلك الصفحة المشرقة السنية الذهبية من صفحات سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإني لا أعلم أن بيننا وبين صحابته فضلا أن يكون بيننا وبينه، إن بيننا وبين سيرته بونا شاسعا ومساحات عظيمة، ولكن نقول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ونسوق هذا أيضا لكي نتذكر الجياع قبل أن نشبع، ونتذكر الظمأ قبل أن نبلغ الري، ونتذكر الذين يتقلبون من المسغبة قبل أن نصل حد التخمة. أسوق هذا لكي ننفق الفضل يا ابن آدم، إنك إن تنفق الفضل لا يضرك. كم عندنا من فضل اللباس، ومن فضل الطعام، ومن فضل الشراب، وفي الحديث ما من يوم تطلع فيه شمس إلا وعلى جنبتيها ملكان يناديان: يا عباد الله أقبلوا إلى الله، أقبلوا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما من يوم تغرب فيه شمس أو تطلع فيه شمس إلا وملكان يناديان: اللهم أعطي كل ممسك تلفا، وأعط كل منفق خلفا. نسوق هذا لكي نرى ما نحن فيه من نعم وخيرات ما ذاقها صلى الله عليه وسلم بل لم يرها. أفلا ننفق منها؟ أفلا نتصدق منها؟ أفلا نتعسس الجياع؟ أفلا نطعم الطعام؟ أفلا نحض على طعام المسكين؟ أفلا نسقي عباد الله ونطعم عباد الله الجائعين في أرض الله في كل مكان، في كشمير وفي أفغانستان وفي البوسنة وفي فلسطين وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي بلاد يظنها الظان غنية لا ترى فيها جياعا وهي تئن من وطأة الفقر بل تعيش تحت خط الفقر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم اجعل ما آتيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم سخر ما رزقتنا في مرضاتك والجهاد في سبيلك وإعلاء كلمتك ونشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أهلك الصربيين، اللهم أهلك الشيوعيين، اللهم أهلك من آذى المسلمين من النصارى، اللهم أهلك اليهود وأعوانهم، اللهم أحصهم عددا واجعلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل سلاحهم في كيدهم واجعل تدبيرهم تدميرهم يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الربا، اللهم ارفع عنا الربا، اللهم ابعد عنا الربا، اللهم لا تهلكنا بسبب الربا، اللهم لا تعذبنا بسبب الربا. يا حي يا قيوم، فإن عظمت ذنوبنا فإن عفوك أعظم، وإن كثرت معاصينا فإن عفوك أكثر يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه، واجعلنا متبعين لسنته، مستمسكين بهديه، وعلى وسائرين على دربه، وثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك. توفنا وأنت راض عنا، وصلى الله على محمد.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فهو الأول وليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، لا يشك أحدكم أن مقام الدعوة إلى الله من أجل المقامات وأسنى المنازل والدرجات، ولو لم يرد في ذلك إلا قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. لكان هذا كافيا وافيا تماما محيطا نافعا، فكيف إذا تواترت الأحاديث وتضافرت الآيات تبين ما أعد الله جل وعلا لمن قام بمهمة الأنبياء والرسل وبذل لوجه الله وفي سبيل الله وعلى سنة رسول الله ما يدعو عباد الله إلى الله. أيها الأحبة، وإننا في هذا الزمن الذي نرى فيه ألوانا وفنونا وأصنافا وأشكالا من الغدر والكيد والتخطيط والمؤامرات عبر كل وسيلة جلية أو خفية لصد المسلمين عن دينهم وتشكيك المسلمين في عقائدهم، بل وتوظيف المسلمين لخدمة أفكار أعدائهم. فحري بنا أن نعد في مواجهة هذا البغي ما يكون بإذن الله سببا في صد هذا العدوان، وقبل ذلك قياما بأمر أمرنا الله به، وهو الدعوة إلى الخير. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكننا أيها الأحبة نشكو إلى الله ضعف الثقة وجلد الفاسق، تجد ثقة ضعيفا هادئا قصارى همه أن تصلح نفسه أو أن يصلح بعد نفسه شيء من أهله، وفي هذا خير عظيم. ولكنك في المقابل ترى فئة من أهل الضلالة يقعدون بكل صراط يوعدون عباد الله الصالحين ويصدون عن سبيل الله المستقيم وهم ينهون عنه وينأون، فما كفاهم ضلالهم أو إضلال أنفسهم أو إفساد من حولهم، بل تعدى ذلك إلى اغتنام إلى استغلال كل وسيلة وكل سبيل لكي يجير ويسخر في سبيل إفساد الناس. فشتان شتان بين من همه نفسه وبين من همه نفسه وغيره. نعم، إن قليلا من الخير يغلب كثيرا من الشر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم يا عباد الله، قليل من الخير يصرم ويهدم ويزيل ويجتث ألوانا وأنواعا من الشر. وما ذاك إلا لأن هذه الكلمة صراحة أو معنى تستمد من وحي من الله أو هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول معاتبا نفسي وأحبابي، مذكرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وهذا جلي وليس على مستوى الدعوة أو الأمر والنهي فحسب، بل لو تأملت هذا الكلام القصير المعجز ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم لوجدته في غاية الإحكام والإتقان. زرنا شئت من المصانع والدوائر والمؤسسات والكليات والمعاهد والجامعات والمجتمعات، ترى مئات بل آلافا من البشر، ولعلك قد لا تجد نسبة الواحد إلى المئة ممن يكون كفؤا وجديرا وأهلا بأن يتحمل مسؤوليته الكاملة مؤديا ما عليه بمنتهى القوة والأمانة. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالأزمة اليوم ندرة أمانة وندرة قوة وندرة جلد وندرة صبر وندرة ثبات، وعندنا كم وفير من الصلاح العام والاستقامة والعناية بالسمت الظاهر، ففي هذا قد لا نبارى بل نفوق كثيرا من المجتمعات. أما في البحث عن رجال تسند إليهم المهمات وتوكل إليهم المسؤوليات ويتحملون المشقة ويتقحمون الصعاب ويستعذبون ذلك في سبيل الله، فقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ندرة نشكوها في كل ميدان وفي كل قطاع وفي كل مجال. وإن أولى الناس بسد ثغرة هذه الندرة من أصلح الله سمتهم وهدى سبيلهم وزينهم بزينة السنة والاتباع. وللتفصيل في هذا الباب مقام غير هذا، ولكني أريد أن ألج منه إلى موسم ينتظرنا تساهم الدولة وفقها الله فيه بكل طاقاتها وبكل إمكانياتها، وتجند موظفيها والمتعاونين معها. فمن واجبنا أن نساهم بكل قوة وأمانة وجدارة مع بلادنا فيما يحقق خدمة راقية جليلة، بل ونقوم فيه بواجب أمرنا الله به ورسوله. الدعوة إلى الله ليست مسؤولية الأفراد فحسب، بل هي مسؤولية الدولة. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والدعوة إلى الله ليست مسؤولية الأفراد فحسب، بل مسؤولية الدولة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهي مسؤوليتنا بعد ذلك. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات رجالا ونساء ذكورا وإناثا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فما بالكم إذا رأيت آلاف المسلمين يقعون في منكرات ليست في الفروع والعبادة فحسب، بل منكرات في العقيدة جهلا وضلالا، وقد يعذر بعضهم بجهله وقلة وندرة من يعلمه أو يدعوه. لذا أيها الأحبة، فإن واجب التعاون بيننا وبين الجهات المسؤولية في موسم الحج القادم أمر لا كرامة لنا فيه، بل واجب من واجباتنا ومسؤولية من مسؤولياتنا، فكل بحسبه، مستقل أو مستكثر، موفر أو مقصر. لا أظن أن واحدا ينكر على شباب تطوعوا في الدفاع المدني مثلا أن يطفئوا حرائق التهمت شيئا من الخيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أحد ينكر على شباب تطوعوا في الهلال الأحمر تعاونا مع وزارة الصحة وجهودها المكثفة في الحج. ولا أحد ينكر على الجوالة المنتمين للجامعات والثانويات حينما يهدون الحاج الضال طريقه وبيته إلى موقعه أو مقر مخيمه. فهل ترون أحدا ينكر على شاب يريد أن يشارك الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؟ أترون عاقلا ينكر على من يود المساهمة مع الإفتاء والدعوة في مهمتها العظمى الجلة وهي تصحيح عقائد الحجاج وتوجيههم إلى ما هو خير وبيان صفة العبادة الصحيحة نقية عما علق بها من شوائب البدع والخرافات؟ لا أظن أن أحدا ينكر. ولكن لكل متعاون سبيل ونظام وطريق يحكم تعاونه، حتى لا يلج الساحة مجرم أو متربص أو فاسد يريد أن يحقق لنفسه مصلحة أو أن ينشر في المقام فسادا بحجة تطوعه. ومن هنا وقت البيوت من أبوابها، لا بد أن نأتي البيوت من أبوابها. فمراكز الدعوة ولجنة الحج التي تجند فوق ما عندها من دعاة وموظفين، تجند مئات من المحاضرين والأساتذة والمعيدين وطلبة العلم من الجامعات، تجندهم في هذا المقام. ولكم أن تتجندوا في مقام الدعوة عبر باب مركز الدعوة، وعبر اللجنة التي تتخذ من مكة أو الطائف مقرا أو مقرات لها، فتعنى بتوجيه الحجاج وتبعث العلماء والدعاة على الحدود والموانئ والمرافئ والمداخل والمطارات والمواقيت. وذلك أيها الأحبة بوسائل عديدة، أولها وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلو أعطيت حجاج نيجيريا أو السنغال أو تركيا أو أندونيسيا أو غيرها مجلدات بالعربية ما أفدت واحدا منهم، مهما كانت تلك المجلدات بالغة في الجودة والإتقان وعرض العبارة ووضوح الفكرة وسلامة المضمون ما بلغت. فلا بد أن يخاطب القوم باللسان الذي يتكلمونه، وأعني بذلك أن نهيئ من الآن، لأن الدواب لا تعلف عند العقبة. إذا دخل شهر ذي الحجة بدأنا نلتفت يمنة ويسرة ونقول نريد أن نتعاون مع الدولة وولاة الأمر وفقهم الله للاغتنام من موسم الحج ودعوة الناس إلى تصحيح عقائدهم وإصلاح منهج عبادتهم. الصيف ضيعت اللبن، أين كنا يوم كنا في فسحة من أمرنا وعمرنا ومالنا؟ الآن وأعتبرها متأخرة، كلمة متأخرة، والواجب أن نعد لها قبل، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. الآن ندرس عدد الذين يأتون إلينا من كل بلاد، وأضرب على سبيل المثال للحصر، لو أننا نتعامل مثلا مع 3 لغات من دول مختلفة، فمن دول الغرب وأمريكا من يتحدثون الإنجليزية والفرنسية، ومن دول شرق آسيا من يتحدثون الفلبينية، ومن دول أفريقيا من يتحدثون لغة معينة ولنقل لغة أهل نيجيريا. من واجبنا أن نعرف الرقم التقريبي لعدد الحجاج الذين يفدون من كل دولة، ومن ثم نعد بعددهم ولن نعجز عن هذا. أقول لن نعجز عن هذا، ولا أعني نحن من في هذا المسجد، بل أعنيكم أنتم، وأعني من تبلغون لهم هذه الرسالة، ومن يساهمون في القيام والنشر والدعوة. فلن نعجز أن نعد كتيبات مختصرة مطبوعة وقد كفينا المؤونة. فإن شعبة الجاليات في الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قد وفرت ما تحتاجون إليه، أعني من وجود عينات من الكتب التي بوسعكم أن تأخذوا النسخة الواحدة وتمنحون إذنا بتصويرها أو طباعتها عاجلا غير آجل، ومن ثم تردون ما جمعتم وطبعتم وهيأتم من النسخ إلى شعبة الجاليات إن طلبت ذلك، أو تسجلون أنفسكم متطوعين معها لكي تقفوا على الموانئ والمرافئ والمواقيت وفي المناسك والمشاعر، فتقولوا نحن فئة نتخصص في حجاج أفريقيا. إننا نحتاج أيضا إلى التخصص في العمل والتخصص في الدعوة لكي ننتج إنتاجا مركزا نافعا بإذن الله. وعلى ذلك فقس ما يطبع باللغات الإنجليزية أو الفلبينية أو لغة أندونيسيا أو غيرها. الأمر الآخر ذلك الماء المتدفق والسحر الخفي الذي يدخل إلى كل بيت، ألا وهو الشريط. لو أننا استطعنا من الآن أن نأخذ نسخة معتمدة من أقرب مركز من مراكز الدعوة أو شعبة الجاليات، بلغات مختلفة، وأخذنا على عاتقنا أن ننسخ بهذه اللغة 50,000 شريط، ومن هذه 100,000 شريط، ومن هذه 200,000 شريط. ومن ثم بعد تسجيلنا أنفسنا وإبراز ما يثبت صدق ورغبتنا في التعاون مع هذه الجهات، أن نقوم بتوزيعها على الحجاج. وإن الفرص مواتية، فالحجاج أول ما يصلون الموانئ والمداخل والمطارات يفدون إلى هذا المقام، فتستطيع أن تعطيهم ما يحتاجون إليه. ولو اقتصرنا على 3 مسائل: المسألة الأولى ترجمة كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز متع الله به وإياكم على طاعته، العقيدة الصحيحة وما يضادها. الثاني صفة الصلاة الصحيحة. الثالث وصف مختصر سليم من البدع والخرافات لمناسك الحج وأحكامه. لو أن كل حاج وفرنا له هذه الكتيبات 3 مع شريط أو شريطين تحوم حول هذا الباب، لكنا والله أيها الأحبة نصنع أجيالا لا نراها، ونعد جنودا لا نراهم، وهم عمق معنوي ديني سياسي للمسلمين الذين يرونهم قبلة الإسلام في الجزيرة، ويرون الكعبة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز إشعاع يمد النور لهم في كل حال، والموعد السنوي بيننا وبين المسلمين في العالم ليشهدوا منافع لهم أياما معلومات. هذه الأيام المعلومة نشهد ونشهد فيها المنافع. وأي منفعة لحاج قدم فعاد بعقيدة نقية وعبادة سليمة وغيرة على الإسلام والمسلمين ورغبة شديدة في دعوة بني جنسه الذين انتظروا ولقلة ذات أيديهم عجزوا أن يقلبوا. لو تعلمون أيها الأحبة كم يحتفل الناس في أطراف المعمورة من المسلمين، كيف يحتفلون بمن يعود إليهم حاجا. في بعض البلدان يستقبل الحاج كما يستقبل العريس ليلة زفاف، وفي بعض البلدان وقد رأيت وسمعت هذا بأذني، كنا في طريق فإذ بطلقات النار من الرشاشات والبنادق من كل جانب، فظننت أن عدوا يباغت، فقالوا على رسلك هذا واحد من الحجاج يصل بلاده الآن، وهكذا يستقبل الحجاج. فما ظنكم بهذا الحاج وهم يستقبلونه بكل فرحة وغبطة وسرور، يقرأ ويسمع وينشر بين أيديهم ما أعطيناه في يده وقبضه بيده، يكون مؤثرا ونافعا وداعية بإذن الله. ثم أقول وهنيئا لمن كان رياله أو درهمه أو ديناره سببا في طباعة تلك الورقة أو نسخ ذلك الشريط الذي بلغ ذلك الحاج، ومن ثم بلغه الحاج من وراءه، فربما اهتدت قرية بأكملها أو قبيلة بأكملها، وهذا معنى فله أجره وأجور من عمل به إلى يوم القيامة. أيها الأحبة، موسم الحج فرصة تتكرر كل عام، وإننا لا نزال نطمح أن نقدم الأكثر والأكثر، وما قدمنا في مقام الدعوة والعناية والاغتنام لهذا المقام شيئا يذكر. نحن معاشر المتعاونين والمتطوعين، فأود أن يكون لنا نصيبا في هداية عباد الله إلى الله. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة. أيها الأحبة، الدعوة إلى الله في موسم الحج مشروع عظيم عظيم جدا، وينبغي أن نغتنمه من أول لحظة يهبط فيها الحاج إلى بلادنا حتى آخر لحظة يودع فيها أرض بلادنا. وهذا واجب علينا، وقد يكون برحمة ومن وفضل من الله سببا في مزيد تمكين ورفعة وسؤدد وأمن وطمأنينة لنا ولولاة أمرنا في هذه البلاد. أيها الأحبة، إن من واجبنا أن نتبنى هذه الاقتراحات والمشاريع، ومن واجبنا أن نجمع ما عندنا من الأشرطة التي ربما تلفت بالعشرات يوما بعد يوم، وأن نقدمها إلى أحد محلات التسجيلات مع نسخة معتمدة من مركز من مراكز الدعوة أو شعبة أو مركز متعاون من مكاتب الجاليات، فننسخ عليها أو مثلها مئات أو بقدر ما بلغت عندنا من الأشرطة، ثم نسلمها إلى أقرب مركز من مراكز دعوة الجاليات أو نسلمها للشعبة. ما ظنكم أنتم في هذا المسجد الآن؟ قرابة 3000 نسمة، لو كل واحد استعد بمئة شريط، كم النتيجة؟ 300,000 شريط يقدمها منسوب مسجد من واحد من هذه المساجد. فما بالك إذا انتشرت الفكرة وقدمت على مستوى عام في كل مكان. نغرق هذا الموسم بالدعوة الصحيحة والفكرة الصحيحة والمنهج الصحيح. إننا إن عجزنا أن نلاحق المسلمين في شعب الجبال وقصرنا أن نلحقهم وسط الأدغال فقد جاء بهم الله إلينا، فما عذرنا ألا ندعوهم؟ ما عذرنا أن رأينا فيهم جهلا عظيما؟ امرأة في سنة من السنوات تقف عند مقام إبراهيم وتقول: يا سيدنا إبراهيم أعطني ولدا. جاهلة مسكينة، من ذا علمها؟ من ذا أعطاها؟ من ذا قدم لها شريطا إن لم تكن تقرأ، كتابا أو نسخة مطبوعة بلغتها إن كانت قارئة؟ ما أجمل أن نجلس في المجالس ثم نرمي بالسبح على أصابعنا نقلبها ونقول: هؤلاء المسلمون يعكسون صورة التخلف، صورة الجهل، صورة الفقر، صورة كذا وصورة كذا. إنهم يعكسون جهدي وجهدك، لما تخلفنا في دعوتهم لاحظنا التخلف في سلوكهم، لما تخلفنا في تقويمهم لاحظنا التخلف في عبادتهم. لماذا لا نقوم بواجبنا وقد قدرنا واستطعنا أيها الأحبة؟ المسألة الثانية هي طلبة المنح الذين يدرسون في جامعاتنا، ولله الحمد والمنة. الجامعات السعودية فيها عدد من طلاب المنح ينتسبون إلى بلدان عديدة من الغرب والشرق وغير ذلك. هؤلاء تعلموا عندنا، عرفوا المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة، فما الذي يمنعنا بدلا من أن نجد الواحد من طلبة المنح يطرق باب مسجدك أو مسجدنا أو غيره ويقول: هل تعرف أحدا عنده حجة؟ لماذا يريد حجة يحج ببعض المال ويدخر بعض المال، أو يريد شهود المناسك والمشاعر فقد لا يستطيع بلوغ ذلك، فحينئذ لا حرج أن يأخذ حجة يحج بها عن غيره ويشهد المناسك والمشاعر؟ أقول لا، بل عندي لك من المكافأة والمال ما يجعلك تحج من مالك أنت، ولكن حاجتي إليك أن تعطيني نفسك ووقتك. فإن كنت تتكلم اللغة السنغالية مثلا، فأنت بترتيب لا بد أن يتم بين مراكز الدعوة والمطوفين، ولا بد أن ينظر في طريقة إفادة الحجاج التابعين لمؤسسات الطوافة التجريبية، لا أن يكون شأن الحجاج حتى في يوم عرفة تراهم متبطحين على ظهورهم وبطونهم لا يجدون من يحدثهم ويبين لهم كيف يغتنمون هذه الساعات الفضيلة الجليلة. عدد يسير قليل من الذين تجدهم يجأرون ويغرعون ويجتهدون في الاستغفار والتسبيح والتهليل، وغيرهم ينتظر متى تغيب الشمس، وقائد الحملة أو مراقبها العام يسوق قطيع حملته حتى ينطلق أول ما تغرب الشمس إلى مزدلفة. وكأن عملية الحج أصبحت ملاحقة للزمن وحجا للطرقات ومسابقة للأتوبيسات. وطول النهار من فجر يوم عرفة حتى تغيب الشمس والناس يشربون الماء أو العصير أو اللبن، وبعضهم يدخنون، ولا تجد من يدعوهم أو يذكرهم إلا من رحم الله. وماذا ينفع أو يجدي عددا قليلا من الدعاة أمام ما يزيد عن المليون أو يبلغ المليونين من الحجاج؟ إذا من واجبنا أن نقدم العون، لا كرامة لنا فيه، عرفانا بالجميل لبلادنا والمؤسسات العاملة فيها، أن نقدم وعلى نفقاتنا أيضا عددا من هؤلاء الموثوقين خريج الجامعات، فيتحدث في مخيم هؤلاء بلغتهم وفي مخيم هؤلاء بلغتهم حتى يستفيدوا ويغتنموا الحج مع ما نعطيهم من الأشرطة والكتيبات عند دخولهم أو أثناء تنقلهم أو عند خروجهم من بلادنا. المسألة الأخيرة خطبة عرفة، تلك الخطبة النافعة المفيدة التي لا يستفيد منها إلا من هم حول المسجد فقط المتحدثين بالعربية. وأين نصيب أهل الموسم كلهم من الفائدة؟ لذا فقد اقترحت مرارا وأضيف ذلك وأكرره لعلها أن توافق من نفس أحدكم فهما وتقديرا فيطورها أو يوجهها أو ينقلها أو يقترح ما يعين على إفادة بقية الحجاج. هذه الخطبة لو ترجمت بلغات عديدة وفي مخيمات كل قوم تعاد ويلقيها خطيب بلسان أولئك لكان فيها فائدة ومصلحة عظيمة بليغة جدا أيها الأحبة. فإن من واجبنا أن نبين لهؤلاء أهمية ما هم فيه، وأن ما أتيح لهم قد مات أقوام ولم ينالوا شرفه، وأقوام يتربصون، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر لعل العمر والأجل أن يمتد بهم ليشهدوا بيت الله ويحجوا هذه المناسك ويقوم بهذا الركن العظيم. أيها الأحبة، إن لم نستطع أن نجمع أشرطة فننسخها فنقدمها إلى مراكز الدعوة، إن لم نستطع أن نأخذ نسخا معتمدة من الكتيبات فنطبعها أو نصورها ثم نسلمها إلى مراكز الدعوة، إن لم نستطع أن نجند أنفسنا ونسجل أنفسنا متطوعين مع هذه المراكز، فلا أقل من أن نبذل المال لأقرب مركز من مراكز الدعوة ونقول هذه 1000 أو 1000 أو 100 أو مئات، المطلوب أن تجعلوها في أشرطة بلغات مختلفة عن العقيدة الصحيحة والصلاة الصحيحة. حينئذ إن عجزت أن تشارك بعقلك وجهدك وعملك فلن تعجز أن تشارك بمالك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. أسأل الله جل وعلا أن يسددنا وإياكم وأن يثبتنا على دينه إلى أن نلقاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بولاة أمرنا فتنة، وأراد بعلمائنا مكيدة، وأراد بدعاتنا شرا، وأراد بنسائنا تبرجا وسفورا، وأراد ببناتنا اختلاطا في الوظائف والتعليم، وأراد بشبابنا فسادا وانحرافا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوهم. اللهم أهلك الصربيين والهندوس والشيوعيين وأذنابهم واليهود وأعوانهم، اللهم أحصهم عددا، والنصارى ممن آذى المسلمين وأتباعهم، اللهم أحصهم عددا واجعلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل، اللهم انتقم للأبرياء منهم، اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وفرج عن أهل السجون والزناجين، اللهم فرج عن المضطهدين، اللهم فرج عن المعتقلين، اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظ أسرهم وأولادهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والزنا والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا ممن أحييتهم على الإسلام سعداء، وتتوفاهم على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد إمامنا، اللهم أصلح إمامنا، اللهم أصلح بطانته، اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له وللإسلام والمسلمين، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له وللإسلام والمسلمين. اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه، اللهم وسخر لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك، وجنود الأراضين بقدرتك، واجعل اللهم ذلك في طاعتك ومرضاتك وعزة دينك ورفعة رايتك يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
10581.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم